مسامع القريب والبعيد، فتح لها قلوبهم، بين لهم فيها قواعد الدين وأركان الملة، وأبطل فيها عادات وبدع الجاهلية، أظهر فيها حقوق المسلمين وحقوق الناس بعضهم على بعض، أبان حق الإسلام لهذه المرأة ألا تظلم وألا يبغى عليها وأن يؤتى لها حقها، واستوصانا صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. في خطبته أمر الناس بما أمرهم الله جل وعلا به بإتيان هذا الدين والمحافظة عليه والحذر من أسباب غضب الله. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أبان للناس حقوق الناس بعضهم على بعض وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في خطبته صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، قال فإنه موضوع كله، وضعه تحت قدمه الشريفة. وضع ثارات الجاهلية، قال ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول ربا وضعه وأول دم من دماء الجاهلية وضعه هو ربا عمه العباس ودم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه لما كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. أبطل عليه الصلاة والسلام حج الجاهلية، فأعاد الحج على سنن أنبياء الله ورسله، على سنن الخليل وعلى دين الله الذي أمر به. في هذه الخطبة التي سمعناها وإياكم أيها الإخوة قبل قليل، ركز فيها خطيبنا جزاه الله خيرا على أعظم حق وآكده وأساسه وأهمه، وهو حق الله علينا بالتوحيد بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. هذا الحق الذي لأجله خلق الله الخلق، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحق الذي لأجله أرسل الله جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحق لأجله أنزل الله الكتب. هذا الحق وهو توحيد الله لأجله خلق الله الدنيا والآخرة. هذا الحق لأجله أقام الله جل وعلا الجنة والنار. فتوحيد الله هو الذي لأجله خلقنا ولأجله تكلفنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشار أيضا الشيخ في خطبته إلى صورة الإسلام الحقيقية بالأخلاق العظيمة السامية الفاضلة التي ربانا الله عز وجل عليها وتكلفنا منها، والتي كان الأنموذج والقدوة والأسوة فيها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها بأن خلقه كان القرآن. أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. في هذه الخطبة أشار الشيخ إلى أركان الإسلام الخمسة وإلى أركان الإيمان وأصوله الستة التي من قام بها فهو عبد الله السعيد، فهو الموفق، ومن لم يقم بها فهو عبد الله الشقي وهو غير الموفق. في هذه الخطبة أيضا أشار إلى مقصد عظيم تمثل في هذا الحج، تمثل في اجتماع الحجيج عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، في أنهم جميعا سواسية. والحج أعظم مؤتمر في هذه الدنيا يجتمع فيه هؤلاء الملايين من المسلمين كلهم على حالة واحدة، يعبدون ربا واحدا ويطيعون نبيا واحدا ويستقبلون قبلة واحدة ويقرؤون كتابا واحدا. هذا الموسم في موسم عرفات يظهر هذه الوحدة الإيمانية والأخوة الإسلامية التي نوه الله عز وجل عنها في قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نبه أيضا إلى مسألة الاجتماع وعدم الافتراق، إلى مسألة أننا أمة واحدة ومأمورون بأن نعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في هذه الخطبة نهينا عن التفرق وعن التشرذم وعن التحزب وعن اتباع مآثر الجاهلية، لأن الله جل وعلا امتن علينا بأن جعلنا أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهذه الأمة أمة الإسلام أمة واحدة جمعها الله عز وجل على دين واحد، يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا هو محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. نهانا الله عن التفرق والتشرذم، فدين الله واحد وهو ناصع وجلي، تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إني تركتكم على هذه البيضاء الواضحة الجلية ليلها كنهارها ولا يزيغ على الله إلا هالك. ليس في دين الإسلام تحزبات ولا طوائف ولا جماعات ولا فرق، بل كلها تؤدي إلى شقاء العبد في الدنيا وإلى ضلاله وغوايته في الآخرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن جنباته خطوطا، فقال في خطه المستقيم: هذا صراط الله. وقال في الخطوط التي عن يمينه ويساره: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، نفع الله بكم دكتور. دعنا ننتقل أيضا إلى جانب عظيم، وهو ما نشاهده الآن ويتجلى أمامنا في هذه الصورة البهية التي يلتقي فيها حجاج بيت الله الحرام على هذا الصعيد الطاهر. هناك صور إنسانية تتجلى في هذا الموقف المهيب لأعمال البر التي نشاهدها أمامنا الآن، لأعمال السقيا، للمبادرات التي يسعى من خلالها الكبير والصغير لراحة حجاج بيت الله الحرام. هذه الصور التي تتمثل أمامنا الآن في مشاهد لا يمكن للحاج أن ينساها في حياته أثناء وقوفه في هذه البقعة الطاهرة من العالم، وهي من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتذليل كافة التحديات التي قد يواجهها الحاج في حجه وفي وقوفه في هذا المشهد العظيم.
أحسنتم في هذه الإشارة التي ما هذه الصورة المرئية وما هذه الصورة السمعية التي تنقلون للناس إلا تحقق هذا المعنى. إن هذه الجهود المختلفة والجبارة والعظيمة التي يقوم بها من ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين في هذه البلاد وولاهم شأن الحرمين وشأن الحج، فعدوا هذا العمل من أعظم مفاخرهم ومن أعظم أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله. وأعظم ذلك وأهمه تأمين السبل. هؤلاء الحجيج ليسوا ألفا ولا ألفان، بل ملايين، وربما لا يستطيع الناس لهم عدا على جهة التفصيل والتدقيق. هؤلاء الحجيج يؤدون هذا النسك طائفين بالبيت، مقيمين في منى، نافرين إلى عرفة، ثم دافعين منها إلى المزدلفة، ينتقلون من مشعر إلى مشعر، يمشون ويركبون ويحملون، لا يخافون إلا الله، آمنة سبلهم، رغيدة حياتهم، دار عيشهم، متفرغون لأداء هذه العبادة. رجال الأمن يقومون في تنظيمهم وفي تيسير السير لهم لينفروا ويفوجوا في سويعات قليلة ما بين مشعر إلى مشعر. والحمد لله رأينا ورأى المسلمون هؤلاء الحجيج وقد تقدموا وجاءوا من منى ومن مكة إلى عرفة في سويعات قليلة، في خطة مرورية أمنية والحمد لله سهلة يسرة، وكذا سيرونه في دفعهم سواء كانوا راكبين أو كانوا ماشين. رصفت لهم الطرقات، أنيرت لهم السبل، هيئت لهم، فهذا متصدق يتصدق عليهم بالطعام، وهذا متبرع يوزع عليهم الماء والعصير، وهذا دال يدلهم، وهذا عالم يرشدهم، ومفتن يفتيهم، والصغير يرحم الكبير، والضعيف مرحوم من القوي، في صورة هي من أعظم صور تكافل المسلمين وتراحمهم، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تتجلى هذه الصورة في شأن المسلمين في عرفة، وقبل ذلك في منى وفي مكة، وبعد ذلك في عشية هذا اليوم بعد غروب الشمس في المزدلفة، ثم في منى، ثم في مكة، يتجلى تعاونهم ورحمة بعضهم بعضا، وإحسان بعضهم إلى بعض، وعطف بعضهم بعضا. ألوانهم مختلفة، ألسنتهم متباينة، بلادهم شتى، جاءوا من أطراف هذه الدنيا، من أكثر من 190 بلدا حول العالم، من أطراف هذه الدنيا، من شرقها وغربها، من شمالها وجنوبها، جاءوا مجيبين نداء الله على لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من المنافع في دينهم تحقيق عبودية الله وتوحيده بهذا الحج، بالطواف، بالسعي، بالوقوف بعرفة والابتهال والضراعة إلى الله جل وعلا، بالوقوف بالمزدلفة بعد المبيت بها، برمي الجمار، بنحر الهدي على اسم الله تعظيما له، بدعائه سبحانه وذكره وتهليله وتكبيره. هذا من منافعهم في الدين وفي الآخرة. من منافعهم في الدنيا اجتماع كلمتهم وتآلفهم، يجتمع معنا قبل قليل في المسجد من دول شتى، وأنا أدير نظري في هؤلاء، أرى منهم الأبيض والأسود، أرى منهم العربي والعجمي، أرى منهم الأحمر والكبير والصغير، في دول شتى وألسنة مختلفة، جاءوا كلهم على هيئة واحدة متجردين من ثيابهم. الرجال يلبسون الإزار والرداء متجردين، لا تفرق بين هذا وهذا، هيئتهم ومظهرهم واحد، مجيبين دعاء الله ونداء الله في عبودية الله سبحانه وتعالى، في مظهر أجلى ما يوصف به اتحاد هذه الكلمة واتحاد هذه الوجهة، فلا فضل لهذا على هذا. ثم في هذا الموقف أيضا إشارة إلى موقف آخر، فإنه يشير إلى موقف الحشر، حشر الناس لرب العالمين، يوم يقدم كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، رجل عربيهم وعجميهم، كلهم سواسية في عبودية الله وفي وقوفهم بين يدي الله جل وعلا. وهذا يستحضر معنا هذا المعنى العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا، وما رؤي من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم.
نعم، وهذا من سماحة هذا الدين العظيم، نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته. دعنا ننتقل أيضا لجانب آخر، وهو مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام، والذي منذ أن نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، نشاهده في كل عام هذا المشهد الذي يتآخى فيه المسلمون ويتشاركون كالجسد الواحد، يتواجدون في هذه البقعة الطاهرة من العالم وفي أكبر اجتماع مسلمين.
أحسنتم في هذه الإشارة إلى هذا الملحظ العظيم مما ملاحظات اجتماع المسلمين، كأنك والله أعلم تشير إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث مسلسل بالأولية، ففي هذا الحديث يظهر معنى فضل هذه الرحمة، فإن الحجيج الذين وفدوا من أنحاء الدنيا مجيبين هذا النداء الإلهي ما قدموا إلا ليقيلوا عثراتهم ويستغفروا الله من ذنوبهم وزلاتهم ويتنزلوا من الله عز وجل سحائب رحماته عليهم، ولهذا يرحم بعضهم بعضا لينالوا رحمة الله بهم. المؤمن أيها الإخوة والأخوات، معاشر الحجيج بل ومعاشر المسلمين في كل مكان، يرحم ليرحم من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء أي الواحد يتراحم الخلق كلهم حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. هذه الرحمة التي هي جبلة جعلها الله جل وعلا في هذه الخلق، يرحم الله جل وعلا بهم خلقه يوم القيامة. الأم ترحم وليدها، والأب يرحم أولاده، فهذه الرحمة الجبلية لها علاقة بالرحمة الإلهية التي جعلها الله في الخلق. ولهذا يا أخي الكريم، في هذه الرحمة وفي معانيها أستحضر هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه 7 أوطاس وكانوا 6000، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ينظرون في هذا السبي، فبينما هم يتجولون فيه إذ امرأة هلعاء خائفة تركض والنبي ينظر إليها، حتى إذا وجدت غلاما جنينا صغيرا أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال: أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل ذلك؟ قالوا: والله يا رسول الله لا. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. بالرحمة أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، بالرحمة غفر الله للمرأة التي فعلت الفعل القبيح وهو الزنا لما رحمت كلبا نجسا فأسقته الماء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر صلى الله عليه وسلم امرأة بغي من بني إسرائيل تفعل الفعل القبيح، وأنه بلغ العطش منها مبلغا فنزلت إلى بئر فشربت، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى قد أدلق بلسانه من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. ثم رحمته فنزلت مرة أخرى إلى البئر فملأت موقها أي بوتها من جلد، ملأته ماء ثم رقت فسقت هذا الكلب والكلب نجس لو غسل بمياه الدنيا لم يطهر، ومع ذلك رحمته فسقته الماء فشكر الله لها فأدخلها الجنة لشأن هذه الرحمة التي جعل الله فيها هذا الثواب العظيم. ولهذا أكثر أسماء الله ورودا في القرآن والله غفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، فهذه المغفرة توجب رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل في المرأة العابدة الصوامة القوامة التي لم ترحم هرة، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، وهي صوامة قوامة من بني إسرائيل، كان عقوبة الله لها لما لم ترحم هذه البهيمة وهذا الحيوان الأليف أن الله أدخلها النار مع أنها صوامة قوامة. فمعاني الرحمة متجلية بين المسلمين وهي في هذا الصعيد واضحة. انظرهم في هذا الذي يوزع الماء على الحجيج، فالوقت حار في عرفة وفي مكة، ومع ذلك يحتاج الناس إلى الماء، يحتاج إلى العصائر، إلى الظل، إلى الدلالة، كبيرهم وصغيرهم، رجال أمننا جزاهم الله خيرا قائمون في حر الظهيرة وفي حر القائلة، يرشدون هذا ويعلمون هذا ويوجهون هذا، ويقومون ساهرين على خدمة هؤلاء الحجيج. هذه من الرحمة التي ينزل بها رحمات الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المسألة أختم بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، هو خير الأيام، ما رؤي الشيطان في يوم أحسقر في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده. ومن أسباب هذه التنزل رحمات الله أن نرحم خلق الله. وهذه الفضيلة أيها الإخوة والخصيصة ليست خاصة بأهل عرفة، بل لكم أيها المسلمون أينما كنتم في بيوتكم وفي بلدانكم، لا سيما من كان منكم صائما، فهذا الدعاء في هذا اليوم دعاء فضيل مستجاب، فادعوا الله جل وعلا والجأوا إليه، وادعوا لإخوانكم وخصوا منهم أمواتكم، فإن لنا أمواتا قد قدموا على ربهم هم أحوج ما يكونون فيه إلى حسنة يرفعهم الله بها، وإلى سيئة يحط الله عز وجل بها من أوزارهم. انتبهوا إلى إخوانكم المسلمين المستضعفين المقهورين في أماكن شتى، في بلاد الشام، في فلسطين، في بلاد اليمن، في شرق الدنيا وفي غربها، هم في عوز إلى رحمات الله جل وعلا، استنزلوها بدعائكم، فإن المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والعمى. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، دعا هذا الابن لأبيه فاستجاب الله دعوته وغفر للأب فرفعه في قبره درجة فيفرح فيها فرحا لا تسعه الدنيا كلها بمن فيها، لأنه انقطع عمله. وهكذا أنتم أيها المسلمون في كل مكان في يوم عرفة، الدعاء ليس خاص بأهل عرفة، واللجاء إلى الله ليس خاص بأهل عرفة، والابتهال إلى الله وطلب رحماته وتوبته وإقالة عثراتكم ليس خاص بأهل عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة لم يقل خير الدعاء الدعاء في عرفة، وإنما أضاف الدعاء لليوم، واليوم يشهده العالم كله، فيا حظ مسلما ومؤمنا لجأ إلى الله جل وعلا ورفع إليه سبحانه أكف الضراعة منكسرا منطرحا بين يديه، يسأله ويستغيث به ويدعوه ويرجوه، ويستنزل نصره ورحماته له ولجميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
إذن يعني شيخنا الفضل ننتقل أيضا إلى جانب آخر وهو الجانب الذي يتعلق بالمسلم الصائم، كيف يمكن أن يحقق الصفاء الداخلي الذي يتجسد للحاج في رحلته للحج بارتدائه للإحرام الذي إذا جسد من خلال رحلته للحج لا رفث ولا فسوق عاد كيوم ولدته أمه؟
سبحان الله العظيم. الصيام عبادة وهي إمساك وترك لهذه المشتهيات من طعام وشراب ومن وطن ومن مفسدات الصيام الأخرى. في هذا اليوم، يوم حار في أكثر الجزيرة العربية ونواحيها، ومع ذلك غير الحجاج يشاركون الحجاج، الحجاج واقفون في عرفة وغير الحجاج يشاركون الحجيج في صيام هذا اليوم طلبا لعظيم ثواب الله فيه. فإن هذا اليوم يوم التاسع صيامه صيام فضيل، بل جاء في صيامه أفضل ثواب الصائمين صيام النوافل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسأله عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية. إذن صيام يوم عرفة أفضل، لأن صيام يوم واحد فيه تكفار وكفارة وحط لذنوب سيئتين من الصغائر دون الكبائر. المسلم يوافق هؤلاء الحجاج، يوافقهم في عبادة فيها إمساك. الحجاج محرمون، يمسكون عن محظورات الإحرام التسعة، عن أخذ من شعورهم، عن تقليم أظافرهم، عن لبس المخيط، عن تغطية الرأس. وتأمل في هؤلاء الرجال من الحجيج وهم يلبسون هذا البياض في أرديتهم وأزرهم، لماذا؟ ليعكسوا بياض قلوبهم وما يجب عليه أن تكون صدورهم تجاه بعضهم وتجاه الناس. كذلك ممنوعون من الطيب، ممنوعون من الخطبة وعقد النكاح، المحظور السابع من المباشرة والإنزال دون الفرج، المحظور الثامن الجماع، المحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه المحظورات حظرت على هؤلاء المحرمين حجاجا وعمارا رجالا ونساء، شاركهم هذا الصائم، فإنه يمسك عن المباح، عن الطعام والشراب وقضاء الوطر وهي مباحات، كما أن لبس المخيط مباح، أمسك عنه وحضر على هذا المحرم بالحج والعمرة. فشارك هذا الصائم بهذه الصفات والامتناع عن هذه المباحات، شارك الصائم في عبادة الله جل وعلا. وها هنا سؤال يرد: هل يستحب للحجاج في عرفة أن يصوموا؟ لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة وبين عظيم فضله وأنه يكفر سنتين كذا احتسبها على الله، والله جل وعلا محقق ما احتسبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يستحب لمن كان في يوم عرفة أن يصوم من الحجاج؟ الجواب: لا يستحب ذلك. ودليله فعل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوم عرفة بعرفة كان مفطرا، لأن الفطر أعون له على نفع العباد وعلى دعاء الله والضراعة إليه وعلى تحمل طول النهار بالوقوف. ومعلوم أن مكة غالب وقتها في الحر، وقد وافى حج النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر، ولهذا لما وقف عليه الصلاة والسلام في عرفة مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، شك الناس هل كان النبي صائما أو كان مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث زوجة عمه العباس وأخت زوجته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، أرسلت إليه بقدح فيه لبن، والنبي واقف أمام الناس لأنها تعرف أنه يحب اللبن، فرفع صلى الله عليه وسلم القدح حتى رآه الناس ثم سمى بالله فشرب، فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان في يوم عرفة وهو حاج أنه كان مفطرا ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحجاج يسن ألا يصوم، وغير الحجاج يسن في هذا اليوم، ومن شرفه وفضيلته أنهم يكونون صائمين، فإذا غربت الشمس وافوا تنزل رحمات الله فنالوا منها، وإن لم يكونوا مع الحجاج في صعيد عرفات.
وهذا من فضيل يعني فضل الله عز وجل، من عظيم فضل الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم الذي يكفر الله به للصائم، ويتقبل إن شاء الله من حجاج بيته الحرام. صور الإحسان فضيلة الشيخ تتجلى في هذا المشهد العظيم الذي نشاهده أمامنا الآن، حجاج بيت الله الحرام وهم على هذا الصعيد الطاهر، وأيضا كما نشاهد المتطوعين من الشباب، وأيضا الجهود التي تبذل على هذا الصعيد الطاهر فقط من أجل تذليل كافة الصعوبات لحجاج بيت الله الحرام، وأن ينعموا بتجربة رائعة ميسرة لحجهم ولأدائهم لهذه الفريضة. وكأن الرسالة هنا أن فقط قوموا بالتركيز على عبادتكم، ونحن سنقوم بكل ما من شأنه تذليل كافة التحديات لديكم. نشاهد الآن رذاذ الماء في درجات هذه الحرارة في هذه الأجواء الحارة، وهو يساهم بكل ما يستطيع من أجل أن يلطف الأجواء على حجاج بيت الله الحرام. والطيران العمودي لرجال الأمن وهم يسعون جاهدين لتذليل كافة التحديات وحراسة هذه الوفود التي قدمت فقط من أجل الله عز وجل.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. هذا من توفيق الله عز وجل لمن أحسن إلى هؤلاء الحجاج، فإن الإحسان إليهم وإسداء المعروف لهم بغير منة إنما هو طلب لثواب الله، لأن هؤلاء الحجاج وفود الرحمة أي ضيوفه. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمة، من أكرمهم أكرم الله جل وعلا، لأنه أكرم ضيفه وأكرم وافد بيته. إذا جاءك ضيف في بيتك وقدم عليك ضيف من أقاربك وأكرمه جارك، تعرف أن إكرام جارك لضيفك إكرام لك، فكيف وهؤلاء الحجاج وفد الرحمة؟ فلا غرو أن تبذل هذه الجهود وأن تذلل هذه الصعاب وتتكاثر هذه الأعمال حتى يتفرغ الحاج لأداء نسكه مطمئنا مرتاحا منشغلا فقط بدعائه وضراعته وأداء عبادة ربه بهذا النسك. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، فإنه في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة جعل نفع الناس هو منهجه، سائل يسأله فيجيبه، مسترشد يسترشده فيعلمه، يدعو الناس إلى أن يتبادلوا الخير، من دل على خير كان له مثل أجره، يقوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا العمل كان في يوم عرفة أنه وقف عليه الصلاة والسلام حبل المشاة بين يديه، الناس يمرون، ما أراد أن يكلفهم ولا يتعبهم، قال: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنا. وقف أمام الناس ليروه ويتأسوا به في موقفه، شك الناس هل كان صائما، فأبان لهم بفعله أنه مفطر لما شرب قدح اللبن. في موقفه جاءه أناس يسألونه عن الحج وعن عرفة، فترك دعاءه وأقبل عليهم وقال: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. في موقفه ذلك وقصت رجل راحلته فسقط منها فاندق عنقه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصنعون به؟ قال: كفنوه، غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تمسوه طيبا، ولا تحنطوه، ثم بشرهم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في موقفه ذلك عليه الصلاة والسلام انتظر حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا فحرك الناس فحصل أن تدافعوا وتسارعوا. ومعلوم ما يحصل في النفرة في وقت واحد كما يسمى عند أهل التفكير الاستراتيجي بعنق الزجاجة، أن يتحرك حشود في وقت واحد. هذا الأمر لما وقع أشار بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس الإيمان بالإسراع والعجلة، إنما على تؤدتكم. أردف وراءه من؟ أسامة بن زيد، لأن البهيمة الناقة القصوى تتحمل ذلك، وكان يشد خطامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة لئلا تحطم وتدهم من أمامها، فإذا وجد لها فرصة أرخى لها ونص لها، لأن في هذا رحمة أيضا للبهيمة. وكان يسير من حين خروجه إلى عرفة إلى أن وصل المزدلفة يسير العنق، ليس مسير الهادئ ولا العجل، وإنما الوسط الذي بين ذلك. لماذا؟ ليرحم هذه البهيمة التي يركبها، ويتراحم الناس في مسيرهم وهم جم غفير. في عهده عليه الصلاة والسلام قيل إنهم كانوا نحو من 114. هذه المعاني المتجددة والصور المتنوعة من إحسان الخلق بعضهم إلى بعض، بل إحسانه عليه الصلاة والسلام للبهيمة التي يركبها، وإحسانه لمن وراءه، فإن أسامة بن زيد حبه وابن حبه أردفه وراءه لأنه يحب أباه الذي قتل قبل الحج بسنتين، قتل في مؤتة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالشباب. هذه الصور والمعاني الجليلة العظيمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده وفعل المسلمين علمائهم وولاتهم ومسؤوليهم جيلا بعد جيل إلى هذا الزمان، يظهر هذه الأخوة الإيمانية، ويظهر حقيقة صورة ديننا الإسلامي الذي هو دين عظيم قام على رحمة الخلق طلبا لرحمة خالق الخلق سبحانه وتعالى.
في كل عام فضيلة الشيخ نشاهد السخاء الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الذي لا يألو جهدا في تيسير وتسهيل كافة التحديات لأن ينعم الزوار وقاصدي بيت الله الحرام وتقديم كافة الخدمات لهم. نشاهد يعني في هذا العام أسوة بالعام الماضي هناك المشاريع التي تبذل في توسعة الحرمين الشريفين، وداخل هذه المشاعر المقدسة هناك مشاريع جبارة كل عام تبذل وتخصص من ميزانية هذه الدولة المباركة فقط من أجل التسهيل على المسلمين لأداء هذه الفريضة العظيمة.
أحسنت في هذه الإشادة وهذا التنويه، وأختصر هذا كله بإيراد هذا القصة التي وقعت لي قبل أن أقدم على منى ثم عرفة. في تدريسي في الحرم يحضر درسي جم غفير، منهم من المسلمين من يعينه الله فيحج، يقول: كلما جئت مكة والمدينة أرى أنها متجددة بثوب غير الثوب الذي تركتها عليه لما سافرت. في هذه التوسعة الجبارة في تكييف الهواء، في تهيئة الحرم وتنظيفه، تخيل أن الحرم المكي أو الحرم المدني لو يبقى يوما لا ينظف ولا يغسل ولا يكنس، كيف تكون حاله؟ كيف وهو في أطيب وأروع صورة عليها هذا المتعبد؟ الفرش رائحتها زكية، البلاط والمشايات نظيفة تغسل كل ساعة أو ساعتين. قل مثل ذلك في الطواف، قل مثل ذلك في الساحات في السعي، كذلك السبل المؤمنة، إنما العمل على جهد الإنسان. ولهذا يلهج هؤلاء المسلمون القادمون من شتى أنحاء الدنيا ممن هم أهل إنصاف يرون بأعينهم هذه الخدمات الجليلة وهذه التيسيرات العظيمة وهذه المشاريع الجبارة وهذه الجهود التي كانت ولا زالت هي نبراس فخر هذا البلد، فخر ولاته، فخر دولته، فخر علمائه، فخر شعوبه، أنهم يقدمونها للحرمين الشريفين وللوافد إليهما من هؤلاء الحجيج والعمار. ولهذا الوصف الذي انطبق على ولاة هذا البلد هو وصف خادم الحرمين الشريفين. قبل قليل في صلاتي في خطبة عرفة وفي صلاتي الظهر والعصر، من أمام الناس في الصف الأول خلف الإمام؟ إنه أمير منطقة مكة ينوب عن خادم الحرمين في أداء هذه الشعيرة، وهو الذي سينفر بنا عند غروب الشمس إلى المزدلفة، ينفرون الناس بعده لأنه يقوم على هذا الأمر، على هذا الأمر نيابة عن خادم الحرمين الذي لهذه الدولة وله الولاية على هذه البلاد بما فيها الحرمين الشريفين وبما فيها هذا الحج. وأهل السنة والجماعة والمسلمون من تقريرهم أنهم يقولون: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لماذا نص على الحج والجهاد بالذات؟ لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاجان إلى تنظيم وإلى تسييس وإلى تسيير أمر الناس في أداء هذا النسك. ولا يستقيم هذا الأمر إلا بولي الأمر، إذ لا جماعة في الإسلام إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف.
وهذا من عظيم فضل الله على عباده.
الحمد لله.
مثلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الشدري، أستاذ في الجامعة في جامعة المجمعة وعضو الدعوية الإسلامية في الأمانة العامة للحج والعمرة والزيارة، كنت ضيفا معنا في هذه الدقائق الفاضلة من صعيد عرفات. نجدد شكرنا وترحابنا بكم، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنك ومن حجاج بيته.
وأنا كذلك أجدد الشكر لكم حيث أتحتم لنا هذه الفرصة عبر هذا الأثير في إذاعاتكم أن نصل إلى مسامعي، وأرجو أننا وصلنا إلى قلوب إخواننا المسلمين ومن المستمعين والمستمعات. سيدنا ربنا جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم وأعمال عباده خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يتممها بالرضا منه سبحانه والقبول منا ومن هؤلاء الحجيج. فلا نغادر هذا الصعيد عشية هذا اليوم إلا وقد حطت أوزارنا وغفرت ذنوبنا واستجيبت دعواتنا لنا ولجميع إخواننا المسلمين في أنحاء هذه الدنيا، وأن يرحمنا الله جميعا برحمته الواسعة أحياءنا وأمواتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن مستمعين صعيد عرفات الطالب وفي هذا البث المباشر لا زال تقديرنا متواصلا بمشيئة الله من استوديو عرفة.